الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا ولوالديه ووالديهم وللسامعين ولجميع المسلمين، يقول في كتابه الروض المربع شرح زاد المستقنع كتاب الصلاة إلى أن قال: باب شروط الصلاة. قال: ومنها، أي من شروط الصلاة، النية، وبها تمت الشروط.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من كل عمل أو قصد لا يراد به وجهك. ثم شرع رحمه الله في الشرط الأخير، وهو التاسع من شروط الصلاة، وهو شرط صحة. وتقدمت الشروط الثمانية، وهي الوقت والطهارة من الحدثين وستر العورة واستقبال القبلة والعقل والتمييز والإسلام، وهذا هو التاسع. ومباحث النية عند الفقهاء سبعة، جمعها الناظم في قوله: حقيقة، حكم، محل وزمن، كيفية، شرط، ومقصود حسن. ويمكن أن تزاد إلى تسعة بذكر الأدلة ونوعي النية. حقيقة يعني التعريف، فهي في اللغة القصد، وفي الاصطلاح أو في الشرع قصد العبادة بنية التقرب إلى الله عز وجل. وهي في الصلاة واجبة بإجماع العلماء، واختلف في حكمها هل هي ركن أو شرط، وهو خلاف شبه لفظي بعد إجماعهم على أن الصلاة لا تصح بدونها كسائر العبادات. وأما دليلها فدل على هذا الشرط دليل الكتاب والسنة والإجماع كما سيأتي. والنية نوعان: نية المقصود ونية العمل. فنية المقصود أو المعمول له، أو نية المعمول له، هذا بحثها بحث عقدي يبحثه علماء الاعتقاد والتوحيد، لأن يكون المكلف مخلص لله عز وجل في عبادته. والنوع الثاني نية العمل، نية العمل، وهي التي يبحثها الفقهاء، وسيأتي تفصيلها معنا في هذا الدرس. وهذان النوعان مجمع على اشتراطهما بدليل الكتاب، كما في قوله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا شرط نية المعمول له أو نية المقصود، والمقصود عند أهل التوحيد هو الباري سبحانه وتعالى، وأما عند أهل الشرك فهم الناس، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذا في الصلاة، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال عن سائر الأنبياء: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والصلاة عمل، قال عليه الصلاة والسلام كما في المسند والسنن: استقيموا واحصوا واعلموا أن أخير أعمالكم الصلاة. وقال عز وجل: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ودليل القصد العمل حديث الفاروق رضي الله عنه المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومباحث النية تقدمت معنا مرتين، مرة في شرطها حينما كانت شرطا لصحة الطهارة، وتقدم التفاصيل مسائلها في دراسة الأشباه النظائر في قاعدة الأمور بمقاصدها. حقيقة حكم محل، محلها القلب كما سيأتي للسان. حقيقة حكم محل وزمن، زمنها عند أول العباد على تفصيل سيأتي. كيفية النية أن يقصد عبادة معينة ويعينها في قلبه. حقيقة حكم ومقصود، كيفية شرط ومقصود حسن، وشرطها سيأتي إن شاء الله. والمقصود منها هو التمييز بين العبادات والعادات وبين رتب العبادات على تفصيل سيأتي إن شاء الله. قال: ومنها، يعني من الشروط التي تقدمت النية. نعم.
وهي لغة القصد، وهو عزم القلب على الشيء، وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى
لا إلى غيره. فلو قصد بالعبادة غير الله كان مشركا، ولو قصد عملا مباحا نقص أجره، كما لو صلى ونوى ملازمة الغريم أو دفع الدائن، فهنا شرك في نيته فينقص الأجر. لكن من شرطها أن يكون الباعث على العبادة نية القربة لله سبحانه وتعالى. فقوله تقرب إلى الله هذا إشارة إلى النوع الأول، وهي نية أو قصد المعمول له وهو الخالق سبحانه وتعالى.
نعم. ومحلها القلب
إجماعا، ومحلها القلب بإجماع العلماء سواء في الصلاة أو في غيرها، فلا يتلفظ باللسان. نعم.
والتلفظ بها ليس بشرط،
بل هو بدعة كما قال شيخ الإسلام. فقوله ليس من الشرط كأنه جائز أو مستحب، والصواب أنه بدعة لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، وهو قول كافة أهل العلم حتى الشافعي عليه رحمة الله. وفهم المتأخر الشافعية من قوله رحمه الله: ولا يدخل في الصلاة إلا بقول، أن مراده هي النية، أن يتلفظ بالنية، وإنما مقصوده رحمه الله كما ذكر المحققون حتى من الشافعية أنه لا يدخل المكلف الصلاة إلا بقول، يعني بتكبيرة الإحرام، لا يدخلها هكذا بغير تكبيرة الإحرام. فالنية القلب في القلب ويعلمها الله عز وجل. نعم. فهي عبادة قلبية.
نعم. إذ الغرض جعل العبادة لله تعالى.
نعم. وهذا يعلمه سبحانه وتعالى من قلب المؤمن، فلا موجب للتلفظ بها، لأن التلفظ بها ليس ذكرا من الأذكار. نعم. وهذا عام في جميع العبادات حتى في الأضحية وفي الحج. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم حجا وعمرة، فهذا ذكر وتلبية وليس نطقا بالنية. فإن بعض الفقهاء قالوا النية محلها القلب إلا في مسألتين: في الأضحية وفي الحج والعمرة. الصواب أن ما في الحج والعمرة هو تلفظ بالنسك وتلبية وإعلان الاستجابة لله عز وجل، وأذن في الناس بالحج: لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة، هذا يسمى إهلال وذكر، فهو ذكر من الأذكار. وأما النية فمحلها القلب. ولذلك لو قال لبيك اللهم حجا ونوى عمرة في غير أيام الحج صحت العمرة، فالعبرة بما في القلب لا بما سبق إليه اللسان. وكذلك في الأضحية قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا منك وإليك، اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد وعن من لم يضحي من أمتي، هذا إظهار لهذه الشعيرة، وليس تلفظا بالنية على الصحيح. فجميع العبادات محلها القلب، نيتها محلها القلب.
وإن سبق لسانه إلى غير ما نواه لم يضر،
لم يضر، فالعبرة بما في القلب، كما لو سبق لسانه إلى لفظ الطلاق ولم يرده ولم يقصد الطلاق، قال لزوجته أنت طالق، وكان يريد أن يقول أنت طالب من طلاب العلم، فسبق لسانه إلى لفظ الطلاق لم يرد الطلاق، لا يقع الطلاق ديانة، أو سبق لسانه إلى لفظ اليمين ولم يرده فلا تنعقد اليمين، هذا يكون من لغوه. فكذلك لو سبق لسانه قال نويت أن أصلي الظهر والفرض هي العصر، لا يضر هذا إذا كان نوى في قلبه العصر وتصح صلاته.
فيجب أن ينوي عين صلاة معينة فرضا كانت كالظهر والعصر،
أو فيجب إجماعا أن ينوي، لا بد أن ينوي لأنها شرط من شروط الصلاة، وقيل هي ركن، لأن الركن من حكمه أن العبادة لا تنفك عنه، فالنية يجب استدامتها أثناء العمل وعدم قطعها، ومن هذا الوجه قال بعض أهل العلم إن النية ركن في الصلاة، ومنهم من قال هي شرط لأنها تسبق الصلاة، فهو ينوي قبل أن يخرج إلى الصلاة وقبل أن يكبر ينوي الصلاة، فمن هنا كانت شرطا، لأن الشرط خارج عن الماهية بخلاف الركن فهو جزء منها. ومنهم من قال هي شرط لها وركن فيها، شرط لها يعني قبلها وركن فيها، وهذا حسن. فيجب على المكلف أن ينوي صلاة معينة، أن يعين الصلاة التي يريد أن يصليها، هل هي فرض أو نفل، وهل هي العصر أو الظهر، وهل هي راتبة أو نفل مطلق، فلا بد من التعيين. قال فيجب
أن ينوي عين صلاة معينة فرضا كان،
فلا يجمع بين صلاتين ولا ينوي فريضتين أو ينوي نافلتين مقصودتين، هذا لا يمكن، لا يمكن أن يجمع المكلف فريضتين أو واجبين في آن واحد إلا في ثلاث مسائل، في الحج والعمرة يمكن أن يجمع بينهما بنية واحدة، وفي الغسل والوضوء ينويهما بنية واحدة، وفي طواف الإفاضة والوداع يندرج الوداع في الإفاضة، وما عدا ذلك لا يمكن أن يجمع بين فريضتين، لا يمكن أن يصلي الظهر والعصر بنية واحدة، أو يصلي رغيبة الفجر والضحى، يقضي الأولى ويصلي الضحى في وقت واحد بنية واحدة، هذا لا يمكن، لا بد أن يعين ما الذي يريد أن يصلي. نعم.
فيجب أن ينوي عين صلاة معينة فرضا كانت كالظهر والعصر، أو نفلا كالوتر والسنة الراتبة،
أو نفلا مقصودا. النفل نوعان، نفل مقصود ونفل مطلق، فالذي تشترط له الذي يشترط له تعيين النية النفل المقصود كالوتر والرواتب والضحى، هذا نفل مقصود، وأما النفل المطلق فكأي صلاة في أي ساعة من ليل أو نهار ينوي بها التقرب إلى الله عز وجل والإكثار من السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، هذا نفل مطلق لا سبب له، ولم يحث عليه الشارع بعينه.
هو نفلا كالوتر والسنة الراتبة لحديث إنما الأعمال بالنيات،
هذا الدليل مع ما تقدم.
ولا يشترط في الفرض أن ينويه فرضا، فتكفي نية الظهر ونحوه، ولا في الأداء ولا في القضاء نيتهما.
ولا يشترط أن ينوي الفرض، يكفي أن ينوي الظهر، والظهر لا تكون إلا فرضا، أو ينوي أن يصلي العصر، والعصر لا يكون إلا فرضا، فلا يشترط التفصيل، لأنه لو فصل استرسل، وإذا استرسل شق عليه وربما أدى إلى الوسوسة، فينتقل من التعيين الفرض الذي هو الظهر إلى أن ينوي الفرضية، ثم ينوي عدد الركعات، ثم ينوي المسجد الذي سيصلي فيه، ثم ينوي الإمام الذي يصلي خلفه، فيسترسل في هذا فيقع في الحدث، والبدعة. يكفي أن ينوي الصلاة المعينة، الظهر، العصر، الفجر. نعم.
فتكفي نية الظهر ونحوه ولا في الأداء ولا في القضاء.
ولا في الأداء، يعني لا يشترط أن ينوي الظهر أداء، والأداء هو فعل العبادة في وقتها، فيكفي أن ينوي الظهر. بعض المتكلفين من يرجع إلى مذهب الإمام الشافعي يتشدد في هذا، ينوي الفرض ثم يتلفظ بهذا، يقول نويت أن أصلي الظهر، ثم يقول أداء أو يقول قضاء، ثم يقول 4 ركعات في مسجد كذا، كل هذا من الحدث والبدعة. ينوي الظهر ويمضي، وسواء نواها في وقت الأداء أو في القضاء. القضاء أن يؤدي العبادة بعد خروج وقتها، هناك أداء وقضاء وإعادة. الأداء أن يؤديها في وقتها، القضاء أن يؤديها بعد خروج وقتها، الإعادة أن يعيدها في وقتها، أن يصليها مرة أخرى في وقتها. كل هذا لا يشترط تعيينه، يكفي أن يعين الصلاة التي سيصليها ظهرا كانت أو عصرا أو غير ذلك. نعم.
ولا في الأداء ولا في القضاء نيتهما، لأن التعيين يغني عن ذلك،
قد عين الفرض. نعم.
ويصح قضاء بنية أداء،
هذا يتفرع على ما تقدم. إذا قلنا لا يشترط أن يعين هل الصلاة هذه أداء أو قضاء، فلو أداها بنية الأداء ثم تبين أنها قضاء صحت، يعني كبر ليصلي الظهر يظن أنه يصلي في الوقت، ثم تبين له فيما بعد أنه صلى بعد أن صار ظل كل شيء مثله، خرج وقت الظهر وبدأ وقت العصر، صحت صلاته لأنه نوى الظهر، لا يشترط أن ينويها ظهرا وأداء. كذلك لو كبر يصلي في الوقت بنية الظهر ثم تبين له أنه أداها بعد خروج الوقت، صحت ولو كانت وقعت قضاء لعدم اشتراط التعيين في الأداء والقضاء. من الفقهاء من قال يجب التعيين إذا كانت قضاء، لأنه خلاف الأصل، فإذا كان سيصلي قضاء لا بد أن ينوي القضاء، والصواب هو الذي ذكره المصنف. نعم.
ويصح قضاء بنية أداء وعكسه إذا بان خلاف ظنه،
ولو بان خلاف ظنه فصلاته صحيحة لأنه نوى الصلاة المعينة. نعم.
ولا يشترط في النفل والإعادة أي الصلاة المعادة نيتهن،
ولا يشترط أيضا في النفل الذي هو النفل المطلق، لا يشترط له نية، يكفي أن ينوي التنفل، ولا يشترط أيضا في الإعادة وهي أداء الصلاة في وقتها مرة أخرى. نعم. يكفي أن ينوي الصلاة التي يريد. نعم.
ولا يشترط في النفل والإعادة أي الصلاة المعادة نيتهن، فلا يعتبر
نيتهن. إذن لا يشترط الأداء والقضاء والإعادة والنفل، لا يشترط في الجميع نيتهن. نعم.
فلا يعتبر أن ينوي الصبي الظهر نفلا،
لأن صلاة الصبي لا تكون إلا نفلا ولو صلى فريضة، فلا فريضة عليه، فصلاته نفل سواء نوى النفل أو نوى الفريضة. نعم.
ولا أن ينوي الظهر من أعادها معادة،
يكفي أن ينوي الظهر. نعم. لأنه قد يعيد، لماذا يعيدها؟ يتبين له أنه أخل بركن من أركان الصلاة، أو تبين أنه لم يكن على طهارة، أخل بشرط من شروطها، أو انكشفت عورته انكشافا فاحشا وطال أمده فأعاد في الوقت. لا يشترط أن ينوي أنه سيصلي العصر معادة، يكفي أن ينوي أنه سيصلي العصر. والنية كما تقدم محلها القلب، وهي كما قال شيخ الإسلام تابع للعلم، فمتى توجه إلى ما علم عمله كان كافيا في قصده.
ولا أن ينوي الظهر من أعادها معادة كما لا تعتبر نية الفرض وأولى.
وأولى يعني أولى مما تقدم، كما أننا لا نعتبر، لأنه قال ولا تشترط نية الفرض، يكفي أن يعين الصلاة التي سيصلي، فكما لا تشترط نية الفرض فمن باب أولى، هذا يسمى قياس الأولى، من باب أولى ألا تشترط نية الإعادة أو القضاء أو الأداء أو النفل.
كما لا تعتبر نية الفرض وأولى، ولا تعتبر
يعني وأولى بالحكم،
ولا تعتبر إضافة الفعل إلى الله تعالى فيها،
ليس شرطا أن يضيف العبادة إلى الله، لأن الأصل في قصده هو الإخلاص لله عز وجل، ما لم يقصد غيره، إذا علم من نيته أن قلبه توجه لغير الله كان يخرج المسجد مخلصا لله عز وجل، لكن يرى شيخا أو يرى والد مخطوبته فيحسن في الصلاة لأجل من رأى، فهنا يحتاج إلى مراجعة قصده ونيته، فلا يعتبر في النية أن يريد التقرب إلى الله عز وجل، فلو غفل عن هذا فلا يضره ما لم يقصد غيره سبحانه وتعالى.
ولا تعتبر إضافة الفعل إلى الله تعالى فيها ولا في باقي العبادة ولا عدد الركعات،
ولا يعتبر تعيين عدد الركعات خلافا لبعض الشافعية، فيكفي أن ينوي الظهر، والظهر معلومة بالشرع أنها 4 ركعات، ويفرع على هذا لو نوى الظهر وهو مسافر لا يشترط أن يستحضر أنه سيصلي 2 ركعات، يكفي أن ينوي الظهر وفرضه وهو مسافر 2 ركعات.
ومن عليه ظهر إن عين السابقة لأجل الترتيب،
ومن عليه ظهر فائتة فلا بد أن يعين السابقة، عليه صلاة الظهر فاتته من يوم الخميس وهو يصلي الظهر في يوم السبت، لا بد أن ينوي الأولى أنها لظهر الخميس لوجوب ماذا؟ وجوب ماذا؟ الترتيب، بخلاف ما لو نذر أن يصلي 4 ركعات فيكفي أن يصلي 4 ركعات، لو نذر صلاتين يقول نذرت لله أن أصلي 4 وأربعا، فلا يشترط أن يقول هذه 4 هي الأولى وهذه 4 الثانية، يكفي أن يلتزم بالنذر ويصلي 8 ركعات، أما في الفرائض لابد أن ينوي الأولى لوجوب الترتيب بين الصلوات المقضية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما فاتته صلاة العصر حتى غربت الشمس صلاها ثم صلى بعدها المغرب فرتب صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولا يمنع صحتها قصد تعليمها ونحوه،
ولا يعلم صحة الصلاة أن يشرك في النية ويقصد مع أداء ما افترض الله عز وجل عليه التعليم، لكن بشرط أن ينوي التعليم قربة لله عز وجل لا مراءة للناس ولا ليقال عالم، فإن من نوى هذه النية كان من أول من يسحب إلى النار والعياذ بالله، كما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة في خبر أول 3 يسحبون إلى النار قارئ القرآن الذي يعلم القرآن، قال تعلمت فيك العلم، قال كذبت وإنما ليقال قارئ اذهبوا به إلى النار، فيجوز أن يصلي ليؤدي الفريضة ويعلم غيره ينوي التعليم أيضا، لأن التعليم تعليم الغير عبادة فهما عبادتان، فهذا التشريك لا يضر، والدليل عليه حديث سهل رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم استفتح الصلاة على المنبر فكبر وكبر الناس معه ثم نزل القهقراء وركع في أصل المنبر وسجد ثم رجع إلى المنبر في 2 ركعات، فلما سلم قال إنما صنعت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، فهذا دليل على جواز قصد التعليم مع نية أداء العبادة، فلا يؤثر هذا النوع من التشريك، التشريك الذي يضر هو أن يقصد غير الله عز وجل تقربا إليه، فهذا شرك يحبط العبادة، أما إذا قصد التعليم أو قصد شيئا مباحا مع العبادة كأن يقصد ملازمة الغريب أو دفع الدائن فتصح العبادة، لكن ينقص الأجر، ينقص الأجر كما تقدم في قاعدة الأمور بمقاصدها في الطواف في الصلاة، قد يقصد شيئا من هذا، أو قصد مع نية التقرب إلى الله عز وجل بالصيام الحمية، قصد الحمية والرجيم، هذا ينقص أجره، لكن صيامه صحيح ما دام لم يشرك مع الله عز وجل غيره في هذا القصد. نعم.
وينوي مع التحريمة لتكون النية مقارنة للعبادة.
هذا المبحث الثالث من مباحث النية، المحل الوقت، حقيقة حكم محل وزمن، المحل القلب، هذا المبحث الرابع وهو الزمن، زمن النية مع أول العبادة، هذا هو الأصل في جميع العبادات، لكن يجوز تقديمها يسيرا في الصلاة كما سيأتي، ويجوز تقديمها كثيرا في الصوم لو بيت النية من أول الليل صح صومه، ويجوز تقديمها في الزكاة لو عجل الزكاة إلى سنة أو سنتين، أو دفعها إلى وكيل لا يدري متى يخرج الوكيل الزكاة، فهذا التقديم للنية لا يضر. وأما الأصل في العبادات أن النية تقارن أول العمل كما تقدم في الطهارة، إذا أراد أن يتوضأ ينوي، أراد أن يصلي ينوي، وأول الصلاة، الصلاة لها أول فعلي وأول قولي، أول الصلاة القولي هو تكبيرة الإحرام، وأولها الفعلي هو رفع اليدين، لكن النية يجب أن تصحب الركن الأول، والركن الأول هو تكبيرة الإحرام. نعم.
وله تقديمها أي النية عليها، أي على تكبيرة الإحرام بزمن يسير عرفا إن وجدت النية في الوقت.
هذان شرطان للتقديم، أن يكون التقديم يسيرا، والشرط الثاني أن يكون التقديم بعد دخول الوقت، فلو اختل الشرطان أو أحدهما لم تصح الصلاة، فقد يقدمها يسيرا لكن خارج الوقت، ينوي قبيل الزوال أنه سيصلي الظهر ثم يغفل عن النية، فيدخل يؤذن الظهر فيكبر بصلاة الظهر دون أن يقصدها، فهنا الفصل يسير ما بين النية والعبادة، لكن النية كانت قبل الوقت، كانت قبل الزوال، فهذا ظاهر كلامه أنه لا يصح لأجل هذا، ليس لأن الفصل يسير ولكن لأن النية وقعت قبل الوقت، وقد يكون النية داخل الوقت لكن يكون الفصل طويلا، كان ينوي في أول وقت الظهر بعد الزوال لكن لا يصلي إلا قبيل أن يصير ظل كل شيء مثله، وتعزب النية عند إرادة الصلاة أيضا لا تصح. وهذا الذي ذكره المصنف لا يسع الناس إلا هو، ولذلك البحث فيه قد يؤدي إلى الوسوسة، لا يسع الناس إلا أن ينوى عند إرادة العبادة، بل قال شيخ الإسلام لو كلفوا بعدم النية لكان تكليفا بما لا يطاق، لا يمكن أن تذهب إلى العمل بدون نية، أن تدافع نيتك لا بد أن يكون لك نية، ولذلك قال النية تابعة للعلم، فمتى ما علم ما يعمل فقد قصده ونوى، متى ما علم ما يعمل، يعلم أنه سيصلي الظهر قد قصده، هذه هي النية. نعم.
بزمن يسير عرفا إن وجدت النية في الوقت،
العادة محكمة، الزمن اليسير في عادة الناس. نعم.
أي وقت المؤدات والراتبة ما لم يفسخها،
ما لم ينسخ هذه النية بأن يتحول إلى نية أخرى، نوى أن يصلي العصر قبيل التحريم تذكر أنه لم يصلي الظهر فيقلب النية إلى الظهر، لم يجوز له أن يصلي العصر بعد الظهر إلا بنية جديدة، لا يكتفي بالنية الأولى لأنها نسخت. نعم.
فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد في فسخها بطلت.
شرع رحمه الله الآن إلى نهاية هذه نهاية الكلام على هذا الشرط في شرط النية، النية لها شروط، منها الإسلام، أن يكون الناوي مسلما فلا تصح النية من كافر ولو نوى وتعبد. وما منعهم أن تقبل منهم صدقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. من شرطها العقل والتمييز، فليس هناك نية لمجنون. لا تصح النية من كافر، استثنى الفقهاء الكتابية، الزوجة الكتابية تحت مؤمن فإن غسلها من الحيض ومن الجنابة يصح بنيتها ولو كانت كافرة. واستثنوا المرتد إذا أخرج زكاته ثم تاب بعد ردته صحت منه الزكاة. فالمقصود أن الأصل في النية أنها لا تصح إلا من مسلم ومن عاقل مميز، هذا من الشروط. من الشروط التي شرع المصنف فيها الآن ألا يأتي المكلف بمناف للنية، ألا يأتي بمناف لها. نوى فمن شرط صحة العبادة ألا يأتي بمناف لهذه النية. ما هو المناف للنية؟ هناك ثمانية أشياء تنافي النية، منها الردة. لو نوى الصلاة لكن دخل في الصلاة وارتد والعياذ بالله بأن تلفظ بسب لله تعالى أو لرسوله صلى الله عليه وسلم، هذه ردة قولية، أو أتى بردة فعلية كأن يدوس المصحف، فهذه النية تبطل وتبطل العبادة، لأن الردة تحبط العمل. من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله. هذه من هذا من المنافي الردة. من المنافي القطع وهو الذي بدأ به، من المنافي التردد وسيذكره، من المنافي الشك في النية، من المنافي القلب، أن يقلب النية من فرض إلى فرض أو من فرض إلى من نفل إلى فرض، وسيأتي تفصيله. من المنافي التعليق، أن يقول إن كنت كذا فسأصلي، إن كان الإمام فلان فصلاته هي الظهر، وإن كان فلان فصلاته هي كذا، هذا تعليق. من المنافي الجهل بالمنوي، لا يدري ماذا يصلي. من المنافي الشك، من المنافي أن يكون شاكا فيما نوى، لا يدري هل هو نوى أو لم ينوي. من المنافي هو الثامن والأخير أن يعجز عن المنوي، نوى أن يصلي خلف نبي، هذا لا يمكن أن يفعل هذا، فلا تصح صلاته بهذه النية. فشرع رحمه الله في أحد الأشياء التي تنافي النية، وهو القطع. قال فإن قطعها في أثنائها، يعني بدأ في الصلاة نوى القطع. هناك عبادات لا يمكن أن تقطع كالحج والعمرة، إذا أحرم بحج أو عمرة لا يمكنه الخروج منهما إلا بإتمام النسك أو بالتحلل بعمرة أو عند الإحصار يذبح نسكا ويتحلل أو عند الاشتراط، ومع ذلك فيلزمه أن يتم. حتى لو نوى أنه قد خرج من عمره وعاد إلى بيته فهو لا زال محرما، وأتم الحج والعمرة لله. وهناك عبادات إذا نوى قطعها بطلت كالصلاة، وهناك عبادات إذا نوى قطعها فيه خلاف كالصيام، نوى الصيام ثم قال سأفطر. الصحيح من قولي أهل العلم أن صومه يصح ما لم يأتي بمناف حقيقي وهو الأكل أو الشرب. كذلك الاعتكاف، هو معتكف قال سأخرج هذه الليلة المعتكف، لا يبطل اعتكافه ما لم يخرج. فالصلاة نية القطع تبطلها فإن قطعها في أثنائها، أما لو نوى قطع النية بعد الصلاة فلا يضرها، تمت الصلاة بأركانها وشروطها وسقط الفرض الذي عليه، لذلك قوله في أثنائها معتبر. أو نوى القطع قبلها فلم يدخل فيها قبل، يجوز له أن يقطع النية الأولى ويقلبها، أراد أن يكبر للعصر ثم تذكر أنه لم يصلي الظهر قطع النية الأولى وشرع في نية أخرى للعصر للظهر صحت نيته هذه لأنها وقعت قبل الصلاة ليس في أثنائها. فإن قطعها في أثناء الصلاة
أو تردد في فسخها
أو تردد في نية في النية هذا المنافي الثاني التردد فهو مبطل للصلاة. واختار شيخنا أن التردد لا يبطل الصلاة، يعني تردد هل أبطلها أو لا أبطلها، هل أخرج منها أو لا أخرج، تناديه أمه أو رن الجوال أرد على الجوال أو لا أرد، هذا التردد هل يبطل الصلاة؟ فاختار الشيخ أنه لا يبطل، واستدل بدليلين. الأول حديث ابن مسعود في الصحيحين أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فأطال النبي صلى الله عليه وسلم به الصلاة، قال ابن مسعود حتى هممت بأمر سوء، قيل بما هممت؟ قال أن أخرج، فتردد في البقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم تبطل صلاته بهذا. والدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وكشف ستر حجرة عائشة وهم يصلون وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بهم، فلما رآه نكص على عقبيه وتردد في أن يتم الصلاة إماما أو لا يتم. والصحابة أنفسهم كما قال أنس وكدنا نفتى فرحا برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خرج عليهم خروجه المعتاد من حجرته. فهذا التردد الذي حصل منهم لم يكن مؤذنا ببطلان صلاتهم، فهذا يقوي أن التردد إذا لم يأتي بمناف أو لم يجزم بقطع الصلاة أن الصلاة باقية على صحتها. أو تردد، هذا النوع الثاني من المنافي،
أو تردد في فسخها بطلت لأن استدامة النية شرط،
سواء قلنا النية شرط أو هي ركن، هي ركن إذا لابد أن تبقى في جميع أجزاء العبادة. ومعنى أن تبقى في جميع أجزاء العبادة ألا يفسخ، وليس المقصود أن يبقى مستحضرا لها، فإن نيته تعزب أثناء الصلاة. فالشرط هو ألا يقطعها، ألا يفسخها، ألا يأتي بمنافي، هذا مرادهم باستدامتها. نعم.
ومع الفسخ أو التردد لا يبقى مستديما.
نعم.
وكذا لو علقه على شرط،
هذا المنافي الثالث التعليق، أن يعلق الصلاة على الشرط، أن يعلق الصلاة على شرط، يقول نوى أن يصلي الظهر أو يصلي العشاء في هذا المسجد، قال إن أطال الإمام قطعت الصلاة وإن خفف الصلاة أتميتها. هنا علق صلاته على شرط، هذا تعليق مبطل للصلاة. ومن الصور التي تقع في التعليق أن يقول إن قصر الإمام وكان مسافرا صليت معه، إن أتم سأنفصل عنه، هذا يقع في السفر. هنا في تعليق، من شرط النية أن يكون النية هي العزم على الفعل، العزم على قصد الفعل مع فعله. نعم.
لا إن عزم على فعل محظور قبل فعله
فلا يبطلها. لو عزم على فعل محظور في الصلاة، عزم في الصلاة أن يأكل من بسكوت في جيبه لكنه لم يأكل، هل تبطل الصلاة؟ هذه النية لا، هذا العزم لا يبطل الصلاة إلا بفعله. كما لو عزم وهو صائم أن يأكل أو يشرب أو يجامع لكنه لم يأتي بالمفطر فصومه باق على الصحيح من قول أهل العلم، عزم في الصلاة أن يتكلم بكلام غريب لكنه لم يتكلم فصلاته صحيحة وباقية على أصلها. نعم.
وإذا شك فيها أي في النية أو التحريم،
هذا المنافي الرابع، شك في نيته، ما هو الأصل؟ هل الأصل أنه نوى أو لم ينوي؟ ها؟ لا، الظاهر أنه نوى، لكن الأصل هو عدم النية، الأصل عدم العبادة. وعندنا قاعدة، اليقين لا يزال بالشك، الأصل هو اليقين، فنقول ما دمت شككت فالأصل أنك لم تنوي، استأنف الصلاة، اخرج من الصلاة اقطعها وانوي صلاة العشاء واستفتح بالنية وصلي لتدخل الصلاة بيقين. هذا إذا أعملنا قاعدة اليقين لا يزال بالشك. من العلماء وهو اختيار شيخ الإسلام من قال بل يعمل الظاهر. ما هو الظاهر من أحوال الناس إذا كبر للصلاة؟ أنه ينوي، هذا الظاهر، فيعمل الظاهر، لأن الأصل أن المكلف لا يجوز له الخروج من عبادته، وهذا أقرب والله أعلم. إذا شك ما يدري هل نوى أو لم ينوي، نقول الظاهر أنك ما توضأت وقمت بين يدي الله عز وجل إلا بنية. صحيح الأصل اليقين عدم النية، لكن ما دام أنك توجهت وبدأت في الصلاة فالذي يظهر من حالك أنك نويت، فاستتبع هذا الظاهر وصلاتك صحيحة. نعم.
وإذا شك فيها أي في النية أو التحريم استأنفها،
شك إما في النية أو في التحريم، لا يدري هل كبر للإحرام أو لم يكبر، وهل نوى بالتكبير الإحرام أو نوى إدراك الركوع مع الإمام، فالأصل عدم من العدم، هذه قاعدة، الأصل العدم، إذا كان الأصل العدم فلا بد أن يأتي بما يجب عليه، وإذا أعملنا الظاهر قلنا يمضي في صلاته وهذا أقرب. نعم.
وإن ذكر قبل قطعها،
ما له؟
استأنفها وإن ذكر قبل قطعها،
لا هذا ليس شرطا، هذه جملة مستأنفة، قال وإن ذكر قبل
قطعها، فإن لم يكن أتى بشيء من أعمال الصلاة بها،
هذه جملة مستأنفة، ذكر قبل قطع الصلاة يعني شك هل نوى أو لم ينوي، وتردد هل يقطع لأنه لم ينوي أو يستمر لأنه نوى، أثناء التردد هذا تذكر أنه نوى، فلا يخلو من حالتين، أن يكون قد فعل شيئا من أفعال الصلاة أثناء التردد، سواء كان هذا الفعل قولي أو فعلي، فنقول إن فعلت شيئا فاستأنف، إن لم تكن بدأت في الصلاة في أقوالها ولا ركوعها ولا سجودها، لم تبدأ الفاتحة بعد، فابني على ما تقدم ما دمت تذكرت أنك نويت. قال وإن نوى، هذه جملة مستأنفة جديدة، وإن نوى
وإن ذكر قبل قطعها فإن لم يكن أتى بشيء من أعمال الصلاة بنى،
إن لم يكن قد أتى بشيء من أعمال الصلاة بنى، لأن الصلاة لم تبدأ بعد، لم يبدأ في الفاتحة، لم يبدأ في ركوع ولا سجود. وأما الحالة الثانية، إن كان قد جاء بشيء من أفعال الصلاة قبل أثناء التردد فإنه يستأنف. قال
وإن عمل مع الشك عملا استأنف،
يستأنف إن كان عمل شيئا مع وجود الشك، ومنهم من قال يفرق بين القول والفعل، إن كان عمل قوليا فيبني، وإن كان عمل عملا عمليا كالركوع أو السجود فإنه يستأنف. وإذا قلنا أنه يعمل الظاهر فلا مجال لهذا البحث، يعمل الظاهر ويمضي في صلاته ولا إشكال.
وبعد الفراغ لا أثر للشك،
هذا بإجماع، إذا فرغ من الصلاة ثم شك لا يدري هل نوى أو لم ينوي، نقول صلاتك الأصل فيها الصحة وقد مضت، وهذا الشك لا يلتفت له في موضعين، بعد العبادة بالإجماع، وأيضا لا يلتفت له مع كثرة الوسوسة، إذا بلي الإنسان بالشكوك فإنه يرمي بها عرض الحائط ويمضي في عبادته، مهما خاطبه الشيطان بأن صلاته لا تصح، ومهما أمره أن يعيد الصلاة أو يعيد الوضوء أو يعيد تكبيرة الإحرام أو يعيد الفاتحة، لأنه لو فتح على نفسه الباب هذا فإنه لا يكاد أن يغلق، وهذا مجرد، بعض الموسوسين يكبر 10 مرات تكبيرة الإحرام، كل ما كبر قال له الشيطان لم تنوي أعد، فتجده يكبر لا تستقيم له الصلاة إلا بعد 10 تكبيرات، فليس هناك علاج لهذا الوسواس إلا الإعراض عنه.
نعم. وإن قلب منفرد أو مأموم فرضه نفلا في وقته المتسع جاز،
هذا المنافي الخامس وهو القلب، القلب قد يكون منافيا وقد لا يكون منافيا، وسيذكر صورا لهذا. قلب النية له 3 أحوال، إما أن يقلب فرضا إلى فرض، أو يمكن أن نقول له 3 أحوال، أن يقلب من أعلى إلى أعلى، يعني من فرض إلى فرض، أو من راتبة إلى راتبة، وإما أن يقلب من أدنى إلى أدنى، من نفل إلى نفل، وإما أن يقلب من أدنى إلى أعلى، من أدنى إلى أعلى، أو نقول من مساوي إلى مساوي، يعني من أعلى إلى أعلى، ومن مساوي إلى مساوي، ومن أدنى إلى أعلى، من فرض إلى فرض. شرع المصنف في هذا إذا قلب من فرض إلى فرض، من فرض إلى نفل، هذا من أعلى إلى أدنى، فهل يجوز؟ قال نعم يجوز، لكن بشرط أن يكون الوقت الفريضة متسعا. كبر لصلاة المغرب ثم سمع جماعة أقيمت فأراد أن يصلي معهم، هل يجوز له أن يتم هذه الصلاة التي بداها فريضة أن يقلبها نافلة ليدرك الجماعة ويسلم منها ويدرك الجماعة؟ الجواب نعم، بل يستحب له إن تمكن من هذا، لأن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد. قال فإن قلب،
وإن قلب منفرد أو مأموم،
قوله منفرد أخرج الإمام، الإمام ليس له قلب النية، لأن الإمام تعلق بصلاته المأمومون، ولأنه سيفوت على المأمومين صلاة الجماعة. لو قلب المنفرد فرضه إلى نفل فوت عليهم أجر صلاة الفريضة في جماعة، فلا يفعل، الذي يفعل هو المنفرد أو المأموم، له أن يقلب الفريضة إلى نافلة بهذا الشرط الذي ذكر. قال
وإن قلب منفرد أو مأموم فرضه نفلا في وقته المتسع جاز،
المتسع في وقت الفرض المتسع، أما لو ضاق الوقت يعلم أنه في آخر وقت صلاة المغرب، لو قلبها نفل ثم ذهب يصلي مع الجماعة يكون قد صلى في خارج الوقت، رعاية الوقت أولى من رعاية الجماعة، رعاية الوقت أولى من رعاية الجماعة. أو كان في جماعة، كان مأموما في جماعة ويقلبها إلى نفل ويخرج يصلي الفريضة وحده، هنا أعرض عن الفاضل إلى المفضول، فلا يفعل، الذي يفعل من سيخرج ويصلي مع جماعة، أو كان قلبه هذا لعذر. نعم،
لأنه إكمال في المعنى كنقض المسجد للإصلاح،
كنقض المسجد، أصلا المساجد لا تهدم، لكن لو هدم لأجل الإصلاح بإذن الواقف أو إذن ولي الأمر فإن هذا جائز، لكن لا يتصرف في الأوقاف إلا في أضيق الأحوال، هذا الأمر نبه عليه العلماء رحمه الله، وكان الشيخ يشدد في هذا أن الأوقاف لا يتصرف فيها إلا في أضيق الحدود، لأن الواقف الأول احتسب الأجر فيها، فالذي يأتي يغير لأمور تحسينية ليست لازمة ويبطل أجر السابق له فيه نوع افتيات على الأول وتعدي.
لكن يكره لغير غرض صحيح،
يكره أن يقلب الفرض إلى نفل لغير الغرض الصحيح الذي ذكرنا. لماذا يكره؟ لأنه سيبطل الفريضة، قد قال الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم، ولأن التعجل بأداء الفريضة أولى، ففي التعجل إبراء للذمة ومسابقة الخيرات، قد قال الله عز وجل واستبقوا فاستبقوا الخيرات. نعم، لكن العذر الذي تقدم يجوز. نعم،
مثل أن يحرم منفردا فيريد الصلاة في جماعة.
نعم،
ونص أحمد في
يحرم يعني يكبر الإحرام في صلاة. نعم،
ونص أحمد في من صلى ركعة من فريضة منفردا ثم حضر الإمام وأقيمت الصلاة يقطع صلاته ويدخل معهم
ليدرك أجر الجماعة. قال عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أكثر. نعم،
يتخرج منه قطع النافلة بحضور الجماعة بطريق الأولى،
هذا قياس الأولى، يتخرج منه يعني من نص أحمد، منه الضمير يعود على نص أحمد، هذا يسمى التخريج، التخريج إلحاق فرع بفرع نص عليه الإمام، أن يلحق الأصحاب فرعا بفرع نص عليه الإمام، فالإمام نص على جواز أن يخرج من فرض إلى نفل، فكونه يخرج من النافل لأجل تحقيق مصلحة يكون من باب أولى. نعم،
وإن انتقل بنية من غير تحريمة من فرض إلى فرض آخر بطل.
هذا النوع الثاني من الانتقال، أن ينتقل من فرض إلى فرض، أن ينتقل بنية من غير تحريمة. أما لو نوى انتقل بنية وتحريمة فصح انتقاله، يعني أراد أن يكبر للعصر ثم تذكر أنه لم يصلي الظهر انتقل نقل نيته، فغير النية والتحريمة، التحريمة وقعت للمنوي الأول، هنا يصح. أما لو قلب بنية من غير تحريمة، يعني من غير تكبيرة الإحرام، من فرض إلى فرض بطلت الصلاتين، تبطل الأولى لأنه قطع النية، وتبطل الثانية لأنه لم ينوها. وذكر بعض العلماء أن في قوله بطلتا أو بطلا يعني الفرضين فيه تجوز، لأن الثانية لم تنعقد حتى تبطل، فالصواب أن يقول بطلت الأولى والثانية لم تنعقد، بل الأصوب أن يقال بطلت الأولى لأنه قطع نيتها، والثانية تنقلب إلى نفل لا تبطل، تكون نافلة ولا تكون فرضا. يعني لو كبر لصلاة العصر ثم تذكر أنه لم يصلي الظهر قال أن نيتي إذا سأحولها إلى الظهر، هل يصح؟ ما يصح. لماذا؟ لأنه حينما كبر لم ينوي الظهر، نوى العصر. ومن شرط النية كما تقدم أن تكون محلها متى؟ مع التكبير. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، كل هذه المسائل مندرجة تحت هذه القاعدة وهذا الأصل العظيم الذي نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا لم ينوي الظهر مع التكبيرة، إذا لا تصح ظهرا لأنه لم ينويها مع تكبيرة الإحرام، ولا تصح عصرا لأنه قطعها. نعم،
لأنه قطع نية الأول ولم ينوي الثاني من أوله.
من أوله، نعم.
وإن والثاني من أوله بتكبيرة إحرام صح.
نعم.
وينقلب نفلا ما بان عدمه كفائته.
هذه شرع رحمه الله في الانقلاب، ما تقدم هو القلب، أن يتعاطى هو القلب. أحيانا تنقلب الصلاة، تنقلب الصلاة من نفسها، يعني لا يمكن أن تكون كما نويت فلا بد أن تنقلب. قال
وينقلب نفلا ما بان عدمه كفائته فلم تكن
كفائتة فلم تكن. وينقلب نفلا، الفرض ينقلب فرض، ينقلب إلى نفل إذا بان عدمه كفائتة لم تكن. كبر فاتته صلاة الظهر بعد العشاء، تذكر أن الظهر فاتته، كبر يقضي ماذا؟ الظهر. بعد أن كبر تذكر أنه صلى، فماذا ستكون صلاته هذه؟ انقلبت هي بنفسها نافلة، فائتة لم تكن، يعني لم تكن فائتة فعلا في حقيقة الأمر، كانت في الذهن فائتة لكن تبين له أنه قد صلاها. أو والمثال الثاني لهذه الحالة أن يكبر لصلاة الظهر، وبعد أن شرع في الصلاة سمع الأذان للظهر، تبين أنه ماذا؟ أنه صلى قبل الوقت، تنقلب هذه مباشرة إلى نفل، لا يمكن أن تكون فرضا لعدم تحقق شرط الوقت. فهذان مثالان للانقلاب، المثال الأول إذا نوى فائتة لكنها لم تكن، لم تفته أصلا، أو نوى فريضة ثم تبين أنه أحرم بها قبل دخول الوقت. نعم.
وينقلب نفلا ما بان عدمه كفائتة فلم تكن وفرض لم يدخل وقته،
لم يدخل وقته بعد. نعم.
وفرض لم يدخل وقته. ويجب للجماعة نية الإمامة للإمام ونية المأموم لإتمام،
يعني يجب على الإمام أن يروي الإمامة ويجب على المأموم أن ينوي الائتمام لأمرين: الأمر الأول لتحصيل الأجر، لأنه إذا نوى الائتمام ونوى هذا الإمامة فقد نوي الصلاة في ماذا؟ في جماعة، فخرج من عهدة الجماعة على القول بوجوبها وهو الصحيح من أقوال أهل العلم، وحصل أجر الجماعة أيضا. والفائدة الثانية لهذه النية أن يتحمل الإمام، يسقط عن المأموم ما يتحمله الإمام، فيسقط عنه التشهد الأول لو سهى فيه الإمام، وتسقط عنه قراءة الفاتحة بقراءة إمامه، ولا يلزمه سجود سهو لو سجد إمامه. كل هذه التبعات ستسقط عن المأموم، لكن بشرط أن ينوي الائتمام. فلا بد أن ينوي المأموم الائتمام وأن ينوي الإمام الإمامة لهذا المقصد. وهذا يعني قول طائفة من أهل العلم. الشافعي رحمه الله قال: يكفي أن ينوي، الواجب هو أن ينوي المأموم الائتمام فقط، لأن الحق متعلق به حتى تسقط عنه تبعة ما سيحصل من قصور من إمامه. قال عليه الصلاة والسلام: الإمام ضامن. ولا يشترط أن ينوي الإمام الإمامة، فلو تم به مأموم وهو لا يعلم فصلاة المأمومين وصلاته صحيحة. يدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر حجرة في المسجد وكان يصلي فيها في رمضان، فسمع الناس صلاته فصلوا بصلاته، ثم تزايدوا في الليلة الثانية والثالثة إلى أن لم يخرج معهم في الليلة الرابعة. في أول صلاة صلوها معه ما كان يعلم، فكان إماما وهم مؤتمون وهو لا يعلم بهم، ومع ذلك صحت صلاتهم ولم يبطل ائتمامهم به صلوات الله وسلامه عليه. نعم. لكن المصنف هنا اختار الوجوب في الجانبين، قال: ويجب
للجماعة نية الإمامة للإمام،
ويجب للجماعة يعني تحصيل أجرها ولسقوط الإثم بتركها نية، نعم،
ونية المأموم لائتمام، لأن الجماعة يتعلق بها أحكام
كما ذكرنا، نعم،
وإنما يتميزان بالنية، فكانت شرطا رجلا كان المأموم أو امرأة.
الحنفية قالوا: لا تشترط نية الائتمام إلا إذا كان المأموم امرأة، لأن صلاتها خلف الرجال على خلاف الأصل.
وإن اعتقد كل منهما أنه إمام الآخر فسدت صلاتهما.
هذا يعتقد أنه هو الإمام وهذا يقول أنه الإمام، فالنية هنا لا يمكن أن تستقيم لوجود التضاد.
كما لو نوى إمامة من لا يصح أن يأمه،
كما لو نوى إمامة من لا يصح أن يأمه، نوى فاسق أن يأم عدلا، أو نوت امرأة أن تأم رجلا، أو نوى كافر أن يأم مسلما، لا تصح إمامة هؤلاء، لا تصح إمامة الفاسق والمرأة للرجال، ولا الكافر للمسلم، ولا العامي للقارئ. نوى العامي أن يكون هو الإمام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤم القوم أقرأهم. فكما لا يصح أن يؤم هذا، لا تصح إمامة الفاسق، فكذلك لا تصح الصلاة بدون نية الإمامة والائتمام على ما ذكرنا.
أو شك في كونه إماما أو مأموما،
لا يدري هل هو إمام أو مأموم. هذا يقع في المسبوقين، يعني يبدأ يصلي ثم يأتي يصف بجواره شخص لا يدري هل الذي صف بجواره هذا سيكون إمام أو يكون هو المأموم، فوجود الشك هذا فيه تردد في النية.
ولا يشترط تعيين الإمام ولا المأموم،
لا يشترط، لو عينه وأخطأ فلا يضر. دخل يصلي بنية الصلاة خلف إبراهيم ثم تبين له أن الذي يصلي ناصر، فلا يضر هذا الخطأ. الذي يكفي فقط أن ينوي الائتمام بزيد أو بعمر. نعم.
ولا يضر جهل المأموم ما قرأ به إمامه.
ترى هذه التفصيلات كلها للرد على أقوال لبعض أهل العلم. بعضهم لابد يشترط أن يعين، يقول: نويت أن أصلي خلف فلان، ولو بان أنه غيره بطلت الصلاة. مر معنى هذا في درس الأشباه والنظائر، هذا على خلاف الصحيح. نعم.
وإن نوى زيد الاقتداء بعمر ولم ينوي عمر الإمامة صحت صلاة عمر وحده،
ولم تصح صلاة زيد عمر لأنه إمام ونوى الانفراد بنفسه، لكن هذا جاء نوى الائتمام وذاك لم يدري فلا تصح صلاته. ومن أهل العلم من قال يصح لما تقدم من فعل الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصحيح، صلوا خلفه وهو لا يدري. نعم.
وتصح نية الإمامة ظانا حضور مأموم لا شاك،
يعني الإمام يظن أن وراءه بعض الناس فنوى الإمامة حصل له الأجر وصحة الجماعة ولو مع الشك على الصحيح. نعم.
وإن نوى المنفرد الائتمام في أثناء الصلاة لم يصح،
بدا الصلاة منفردا ثم سمع جماعة يصلون، فهناك ثلاثة أحوال: إما أن يتم هذه خفيفة نافلة ويدخل مع الجماعة، هذا كما تقدم حسن ما دام يتسع الوقت، وإما أن يقطع نافلته ويدخل هذا المنفرد مع الجماعة، وإما أن يمشي ويدخل في الجماعة لا يقطع صلاته. وهذا الذي ذكره المصنف هنا، إذا نوى المنفرد الائتمام، نوى المنفرد الائتمام قال لا يصح. وهناك رواية أخرى في المذهب أن صلاته صحيحة، صلاته صحيحة، يجوز له أن يدخل مع الجماعة دون أن يقطع الصلاة الأولى. ومنهم من فصل قال إن كان هذا المنفرد قد صلى ركعة فأكثر فليس له أن يدخل مع الجماعة، وإن لم يصلي إلا اليسير فله أن يدخل. من صور هذه المسألة ما لو قام المسبوق فاتتك ركعة، فحينما قمت تقضيها الناس قالوا الإمام بقي ركعة، فقام الإمام وقام الناس معه يأتون بالركعة هذه التي فاتتهم، وأنت قد سبقتهم صرت منفردا، هل تقلب النية من منفرد وتنوي الائتمام؟ هذا أولى من أن تبقى منفردا. واضح هذه الصورة؟ يعني مسبوق قام يأتي بما نقص من صلاته، ثم تبين الإمام والمأمومين أن صلاتهم ناقصة فقاموا ليكملوها، فيدخل معهم أولى من أن يبقى وحده ويسلم معهم، فصلاته مع الجماعة أزكى من صلاته وحده. أعدها.
وإن نوى المنفرد الائتمام في أثناء الصلاة
نعم، لكن لو خرج منها وأتم هذه مسألة أخرى تقدمت. نعم.
لأنه لم ينوي الائتمام في ابتداء الصلاة
من أولها، هذا وجه قوله. والقول الثاني وهو أقرب أن له أن يدخل معهم وهو أولى من قطعها أو إتمامها. نعم.
سواء صلى وحده ركعة أو لا،
سواء هنا إشارة إلى الخلاف، إلى القول الثاني. منهم من قال لا، إذا صلى ركعة لا يأتم، أما لو كان لا زال في بداية الصلاة فله أن يدخل معهم.
فرضا كانت الصلاة أو نفلا،
سواء كان الجماعة سيدخل معها يصلون العشاء أو يصلون التراويح ليس له أن يدخل مع الجماعة، والصحيح أنه له ذلك سواء في فرض أو في نفل. نعم.
كما لا تصح نية إمامته في أثناء الصلاة،
هذا العكس، الصورة التي تقدمت منفرد ينوي الائتمام، الصورة هذه كما لا يصح نية إمامته أن هو منفرد قلب نيته إلى الإمامة، قلب نيته إلى الإمامة، هل يصح؟ يعني جاء بعد أن صلى الناس وكبر يصلي، فجأة دخل معه شخص، هل له أن ينوي الإمامة وتصبح صلاتهم جماعة أو لا؟ هو قال كما
لا تصح نية إمامته في أثناء الصلاة،
في أثناء الصلاة يقول هو بدأ منفرد ليس له أن يحول نيته إلى الإمامة ليصبح إماما، وهذا ضعيف ومخالف للسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ منفردا ثم دخل معه ابن عباس رضي الله عنه وصلى به فقلب نيته. لكن قيل هذا في النفل، هذا كان في صلاة الليل، والحديث الصحيحين ونحن نقول لا يجوز هذا في الفرض. قال:
كما لا تصح نية إمامته في أثناء الصلاة إن كانت فرضا.
كانت فرضا، قال نحن قيدناها بالفرضية، أما لو كانت نافلة فتجوز لحديث ابن عباس. ومن الحنابلة من قال لا تجوز سواء في فرض أو في نفل، وسيذكر المصنف من قال به من أئمة المذهب. والصواب أنه يجوز له أن يقلب نيته من الانفراد إلى الإمامة إذا دخل معه غيره في فرض أو نفل. ففي النفل لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ منفردا ودخل معه ابن عباس، وفي النفل أيضا حديث عائشة بدأ يصلي وحده صلى الله عليه وسلم في صلاة التراويح ثم دخل معه الناس. طبعا في الليلة الأولى لم يكن يعلم، قد يكون علم في آخر صلاته، شعر بالناس فتغيرت نيته. ويدل على الجواز في الفرض حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا جاء كما في السنن يصلي، فقال عليه الصلاة يعني بعد الناس قال عليه الصلاة والسلام: هل لا رجل يتصدق على هذا؟ فقام رجل من القوم ودخل معه يصلي. حينما دخل معه صار المصلي هذا إماما، ولا يسع الناس إلا هذا. هذا يبتلى به الناس كثيرا، يبدأ الإنسان منفرد ثم يأتي. لو قلنا لا تصح الصلاة نبطل صلاة الناس بالظن، لا، يقلب نيته إلى الإمامة، لأن الأصل أن نية الإمامة والائتمام محل بحث عند الفقهاء كما تقدمنا.
لأنه لم ينوي الإمامة في ابتداء الصلاة،
في ابتداء الفريضة، هذا وجه القول، هذا بأنها لا تصح، كما لا تصح. نعم.
ومقتضاه أنه يصح في النفل.
مقتضى يعني المفهوم، مفهوم قوله فرضا أنها تصح في النفل. وهذه مسألة فيها خلاف، منهم من قال لا تصح في فرض ولا نفل، والجمهور قالوا تصح في فرض ونفل، والحنابلة في رواية قالوا تصح في نفل لا فرض. نعم.
وقدمه في
التصحيح في الفرض في النفل هو اختيار شيخ الإسلام ومن قبله ابن قدامة الموفق عليه رحمة الله. نعم.
وقدمه في المقنع والمحرر وغيرهما.
قدمه الموفق في المقنع واختاره حتى في الفريضة، وقدمه المجد ابن تيمية في المحرر وغيرهما من أئمة المذهب، يعني قدموا هذا القول، قدموا القول الذي نص عليه المصنف، قدمه لكن لم يختره في المقنع. أن قلب النية من الانفراد إلى الإمامة يصح في النفل لا في الفرض، قدموا هذا القول. أيوة.
لأنه صلى الله عليه وسلم قام يتهجد وحده، فجاء ابن عباس رضي الله عنهما فأحرم معه فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه.
وهذا في النفل، قالوا فيجوز في النفل لا في الفرض. نعم. لكن قلنا حديث أبي سعيد يدل على الجواز في الفرض أيضا. نعم.
واختار الأكثر لا يصح في فرض ولا نفل.
الأكثر يعني من الأصحاب، لا يصح في فرض ولا نفل أن يبدأ منفردا ثم ينوي الإمامة. وأما الأكثر من أهل العلم الجمهور قالوا يصح. نعم.
واختار الأكثر لا يصح في فرض ولا نفل لأنه لم ينوي الإمامة في الابتداء، وقدمه في التنقيح وقطع به في المنتهى.
قدمه في الذكر في التنقيح وهو المرداوي في التنقيح المشبع لألفاظ المقنع، وقدمه ابن النجار في منتهى الإرادات أو قطع به. نعم.
وإن انفرد أي نوى الانفراد مؤتم بلا عذر كمرض وغلبة نعاس وتطويل إمام بطلت صلاته.
هنا بدأ الصلاة في جماعة، إمام ومأموم، نوى المأموم الانفراد، هل يصح؟ له حالتان: إن كان لعذر صحت صلاته وانفراده بلا نزاع، أطال الإمام أو شعر بألم شديد فأراد أن يتجوز في الصلاة ويخرج، فهذا جائز لما ثبت في الصحيحين من حديث جابر أن معاذا كان يصلي بالناس فاستفتح بسورة البقرة فتأخر رجل من القوم فصلى وحده، أتم الصلاة وحده وانصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو معاذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال معاذ: أمنافق هذا؟ فأتى هذا الرجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: إن معاذا فعل كذا وكذا. قال عليه الصلاة والسلام: أفتان أنت يا معاذ؟ ولم ينكر على هذا الرجل انفراده بنفسه وإتمامه للصلاة وحده، فجاز لأجل هذا العذر وهو عذر إطالة الإمام، ويقاس عليه عذر المرض أو الاشتغال بالأهل أو رأى عقربا أو حية وأراد أن يدافعها فنوى الانفراد، فهذا لعذر فهو جائز هذا الانفراد بلا نزاع. الحالة الثانية انفرد لغير عذر، أبطل نية الائتمام، قال سأصلي وحدي، سواء قطع الصلاة واستأنف أو صلى نوى الانفراد وأتم صلاته مسرعا وحده، فالمصنف قال تبطل إذا كان لغير عذر فصلاته باطلة، وهو مذهب الحنفية. والجمهور قالوا لا تبطل لحديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه، أما لعذر فلا إشكال. ومن سور الانفراد لعذر ما جاء في بعض صفات صلاة الخوف، فإنه يصلي بالطائفة الأولى ركعة ثم تنوي هذه الطائفة الانفراد وتتم لنفسها ركعة وتنصرف في وجاه العدو، وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعة ثم يجلس حتى يتمون لأنفسهم الركعة الثانية ثم يسلم بهم. فالطائفة الأولى نوت الانفراد عنه وأتمت لأنفسها، قالوا هذا لعذر، فيجوز لعذر بلا نزاع ولا يجوز لغير عذر في أحد قول أهل العلم. والصحيح أنه يجوز أن صلاته لا تبطل، لا يجوز له أن ينفرد إلا لعذر، لكن لو فعل فصلاته صحيحة. نعم.
وإن انفرد أي نوى الانفراد مؤتم بلا عذر كمرض وغلبة نعاس وتطويل إمام بطلت صلاته لتركه متابعة إمامه.
وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، وهذا قول الأكثر. الشافعي رحمه الله قال يبطل الائتمام ويفوته أجر الجماعة لكن صلاته صحيحة لأنها قائمة بأركانها وشروطها. نعم.
ولعذر صحت
بلا نزاع. نعم.
فإن فارقه في ثانية جمعة لعذر أتمها جمعة،
هذا في الصلوات المعهودة، لكن ماذا لو كان في جمعة وفارقه؟ فلا يخلو من حالتين، إن فارقه قبل الركعة الأولى، قبل أن يركع الإمام الركعة الأولى ففارقه فصلاته تصبح ظهرا لأنه لم يصلي شيئا من الجمعة، وأما أن فارقه في الركعة الثانية بعد الركعة الأولى فيتمها ركعة بركعة ثانية وتصح جمعته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، هذا سبب إيراد هذا الفرع. نعم.
وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره،
تبطل صلاة المأموم ببطلان، اسمحونا نطلنا قليلا حتى نختم هذا الشرط، صلاة المأموم تبطل ببطلان صلاة إمامه، أحدث الإمام فتبطل صلاته بإجماع، لكن ما عدا عن صلاة المأمومين؟ قالوا تبطل لبطلان الائتمام لأن نية الائتمام واجبة وتخلفت هنا فتبطل، والجمهور قالوا لا تبطل، وهو رواية لا تبطل صلاة المأمومين، وهذا اختيار شيخ الإسلام، ما الذي يبطلها؟ لم تنتقض طهارتهم بل تبقى ويصلون، إما أن يصلوا فرادى يتمون صلاتهم كل يصلي وحده، هذا يقع إذا أحدث الإمام أو مات أو أغمي عليه فيتمون صلاتهم عجلة وحدهم، أو يستخلفوا على الصحيح كما سيأتي. وما أشار إليه المصنف أن صلاة الجميع تبطل لبطلان صلاة الإمام وارتباط صلاة المأمومين به، فإذا بطلت هل يستخلف أو لا يستخلف؟ الاستخلاف له حالة، أن يعرض للإمام شيء، يعرض له ألم لا بد أن يخرج من الصلاة أو حاجة ملحة، فهنا له أن يستخلف بلا نزاع لأن صلاته لم تبطل لم يحدث. الحالة الثانية أن يحدث بردة أو يحدث بخروج ريح أو نحو ذلك، فهنا الجمهور قالوا له أن يستخلف، المصنف قال بطلت بلا
وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره،
لعذر أو لغير عذر، سواء خرج الإمام لعذر كحدث أو خرج لغير عذر. نعم.
فلا استخلاف،
لا يستخلف الإمام هنا، وعدم الاستخلاف لأن الصلاة بطلت فيلزمهم جميعا الاستئناف من جديد، والجمهور قالوا له أن يستخلف. قالوا لحديث عمر رضي الله، قصة عمر كما في حديث جابر رضي الله عنه، أن عمر رضي الله عنه لما طعن استخلف عبد الرحمن بن عوف وأتم الصلاة بالناس بحضور الصحابة، فكان كالإجماع منهم أن الصلاة، أن خروج الإمام لعذر وكذا لو خرج لغير عذر، أن للمأمومين أن يتموا صلاتهم فرادى. الصحابة ورد في بعض السير أن معاوية ضرب أو طعن في عجزته وهو يصلي بالناس، فخرج من الصلاة وأتم الناس الصلاة خلفه فرادى ولم يستخلف. فيقال إما أنه هذا لا يصح، أو يقدم اجتهاد عمر والصحابة رضي الله عنه على من صلى بهم معاوية. نعم.
أي فليس للإمام أن يستخلف من يتم بهم إن سبقه الحدث.
نعم.
ولا تبطل صلاة إمام ببطلان صلاة مأموم.
هذا عكس، أحدث المأموم تبطل صلاته وحده، أما الإمام فلا، لكن إذا لم يكن معه إلا هذا المأموم بطلت الجماعة، لم يعد له أجر الجماعة. نعم.
ويتمها منفردا،
الإمام يصبح منفردا إذا لم يكن معه غير هذا. نعم.
وإن أحرم إمام الحي أي الراتب بمن أي بمأمومين أحرم بهم نائبه لغيبته وبنى على صلاة نائبه وعاد الإمام النائب مؤتما صحة
الصلاة. هذه لها صورة في السنة، ولذلك ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم حينما مرض تخلف عن صلاة الجماعة وصلى بهم إحدى الصلوات أبو بكر رضي الله عنه، وهم يصلون خرج النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أبو بكر أن يتأخر، أحرم النائب الذي هو أبو بكر بالناس وبدأ في الصلاة، خرج الإمام الراتب إمام الحي وهو النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة، أراد أبو بكر أن يتأخر فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم عن مكانك، ثم أحرم النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة وصار هو ماذا؟ صار الإمام، وانتقلت نية أبي بكر من الإمام إلى الإتمام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته ويسمع الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مريضا. هذه هي الصورة، صحة الصلاة مع وجود هذا القلب في النية، تحولت نية الإمام النائب إلى الائتمام وأحرم بهم إمام الحي. أعدها حتى نسقطها على الحديث. نعم.
وإن أحرم إمام
الحي، أحرم يعني كبر الإحرام، إمام.
وإن أحرم إمام الحي أي الراتب بمن أي بمأمومين أحرم بهم
سابقا. نعم.
أحرم بهم نائبه لغيبته وبنى على صلاة نائبه وعاد الإمام النائب مؤتما صح
عاد الإمام النائب الذي هو أبو بكر مؤتما صح. من العلماء من قال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يفعله الأئمة اليوم، لأن مقام النبي صلى الله عليه وسلم عظيم، ويدل على الخصوصية أن أبا بكر رضي الله عنه قال بعد الصلاة ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يشعر بالخصوصية. ومن يرى العموم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أشار لأبي بكر أن مكانك، فالأولى للأئمة اليوم ألا يفعلوا هذا حتى لا يعرضوا صلاة الناس إلى التشويش، لأن الإمام الراتب هذا إذا جاء يحتمل أن يأتي بعد أن صلوا ركعتين أو ثلاث، فهو سيواصل إلى أن ينهي الصلاة، سيصلي مثلا أربعا، فماذا يفعلون إذا قام للثالثة أو الرابعة؟ إن قاموا معه زادوا في صلاتهم، فالحل أن يجلسوا حتى ينهي الصلاة ثم يسلم ويسلمون معه، فتتعرض الصلاة للتشويش، فالأولى أن يترك هذا الإمام النائب إذا كانت إمامته صحيحة ولا إشكال. كذلك لو أتى وهو يخطب سبقه إلى خطبة، تأخر الخطيب الراتب عن خطبة الجمعة وجاء وشخص يخطب، لا يشوش على الناس وينزله من المنبر، لو فعل له أصل في السنة، لكن أولى أن لا يفعل هذا إلا إن رأى فيه قصورا في خطبته أو علم أنه لا يصلح للإمامة. نعم.
لأن أبا بكر رضي الله عنه صلى فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف وتقدم.
تخلص أبو بكر حتى وقف في الصف، صار ماموما. نعم.
فتخلص حتى وقف في الصف وتقدم فصلى بهم، متفق
عليه. تقدم أي النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم. نعم.
وإن سبق اثنان فأكثر ببعض
سبق.
وإن سبق اثنان فأكثروا ببعض الصلاة فأتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما، أو ائتم مقيم بمثله إذا سلم إمام مسافر صح.
نعم. ختم بهذا رحمه الله، إذا سبق اثنان أو أكثر سلم الإمام وقام اثنان ليتم ما نقص من صلاتهما، فأتم أحدهما بالآخر بأن صادف أن كان أحدهما على يمين الثاني فأشار إليه، أو اتفق قبل الدخول في الصلاة قال إذا قمنا فأنا سأكون إماما لك، صح. هما ابتدأ الصلاة بنية الائتمام لكن حول نيته هذا إلى الإمامة، وهذا بقي على الائتمام لكن غير نيته من الائتمام بالإمام الأول إلى الإمام الثاني، صح، سواء أدرك ركعة أو أدرك أقل من ذلك إدراك التشهد. من الفقهاء من قال يفعلان إذا أدرك التشهد، إذا فاتتهم الجماعة، فإن الجماعة تفوت بفوات الركعة الأخيرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سامحونا على الإطالة، الله يغفر لنا ويتقبل منا ومنكم.